الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع عشر، الخامس عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وله روايات أخرى وألفاظ أخرى، كفلا يؤذي جاره ونحو ذلك. هذا الحديث يبين خصالا من خصال الإيمان وعلامات من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الإيمان بالله مع اليوم بالآخر. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله: من آمن بالله واليوم الآخر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. فلا شك أن هناك سرا في تخصيص اليوم الآخر بالذكر مع الإيمان بالله، وإن كان الإيمان بالله بما يتضمنه من جميع المعاني، بل من جميع أركان الإيمان، فإن الإيمان بالله إذا رزقه العبد على الحقيقة فإنه تنبثق عنه أركان الإيمان الأخرى، من الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، لأن هذا متفرع عن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما جاء من عند الله، والذي جاء من عند الله كتب الله ورسل الله وإخبار الله عز وجل عن غيبه من الملائكة، والإيمان بالله الإيمان بأقدار الله خيرها وشرها، ومن الإيمان بالله الإيمان كذلك بغيب يوم الآخر. فكلها على الحقيقة متفرعة عن الإيمان بالله، لكنها تذكر أولا لأهميتها ولعظم شأنها، ولأنها أيضا هي طريق إلى الإيمان بالله صحيح، فالإيمان بالله على الصحيح لا يكون إلا عن طريق أيضا ما جاءت به الرسل، لأن الرسل هم الذين يخبرون عن الله، وهم الذين يعلمون الناس ما نزل إليهم، ويعلمون الناس بصفات ربهم وأسمائه. فالإيمان بالله متضمن للإيمان ببقية الأركان، ولكن يذكر الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله لما في ذلك من سر وأهمية. والسر الكامن في ذلك والله أعلم على ما نبه كثير من أهل العلم، هو أن ضابط سلوك العبد والأمر الذي يجعل العبد يسير في هذه الدنيا على نور وبصر هو قوة يقينه وجزمه بأنه واقف بين يدي ربه، فلا بد أن يقف، وبأنه مسؤول، وأن هناك يوما سوف يلاقي فيه ربه، وسوف يسأله ربه عن النقير والقطمير. فما من مثقال ذرة من خير إلا فإن العبد سوف يراها، وما من مثقال ذرة شر إلا والعبد سوف يراها، فيحاسب عليها أو يعفو الله عز وجل. فمن هنا جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر في قضايا ووعيد ووعد، ومقرونا بأحوال كثيرة، سواء كان في باب الوعد أو في باب الوعيد أو في باب صفات المؤمنين أو في غفلة أهل العصيان والكفر والنفاق، فإنه يذكر من أهم غفلاتهم أنهم يغفلون أو يغفلون عن اليوم عن اليوم الآخر. ولهذا من أخص خصائص أهل الإيمان أنهم بالآخرة هم يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلو استقر إيمان العبد واستيقن حقيقة وأخلص قلبه في ذلك اليقين والتصور بأنه ملاق الرب وأنه واقف بين يديه وأنه مسؤول عما قدم وما أخر، سوف جزما ينضبط سلوكه، وسوف يحاسب نفسه في فعله وفي قوله وفي عقيدته وفي قلبه، في أعمال قلبه، في أعمال جوارحه، في علاقته مع ربه، في علاقته مع نفسه، في علاقته مع زوجه، في علاقته مع الناس أجمعين كفارا ومسلمين. ومن هنا كان ذكر اليوم الآخر في مناسبات كثيرة. ففي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هي الأمر الأول في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معلوم أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الناطق، وهو الذي يتكلم من بين سائر المخلوقات، وإن كانت المخلوقات ذكر الله عز وجل أنها تسبح بحمده سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكنها لا تنطق كما ينطق ابن آدم. يتكلم باللسان، واللسان لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل. هذه العضلة التي تتقلب يمينا وشمالا وفوقا وفوق وتحت، وينتج عن ذلك جميع حروف الدنيا، ويتكلم الإنسان بما شاء، ويعبر عن مكنونات ضميره بهذه الآلة العجيبة. فلا شك أن نعمة اللسان ونعمة القدرة على التحدث وعلى القول نعمة لا يعدلها أو لا يعرفها إلا من فقدها، أو لا تعرف إلا حين فقدها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولكن الإنسان وهو المكلف الذي نيطت به التكاليف والأوامر والنواهي محاسب عن كل ما يصدر عنه ما دام أنه عاقل، وما دام أن ذلك تحت اختياره فإنه مسؤول عنه. ومن أعظم ما يسأل عنه اللسان، بل جاء في بعض الحديث في سند حسن: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سوف يأتي في حديث معاذ، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ألا أدلك على عمود الإسلام وذروة سنامه ورأس الأمر؟ إلى أن قال: ألا أدلك على جماع ذلك كله، يعني أمور الإسلام وأمور والذروة وأمور أبواب الخير، لأنه قال: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السنام، كل ذلك. يقول: بلى يا رسول الله، ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في النهاية قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الذي يجمع عليك أبواب الخير كلها ورأس الأمر والدين كله ويجنبك سيئاته وشروره. قال: بلى. قال: كف عليك هذا، يعني اللسان. فقال معاذ: يا رسول الله، وإني لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن حفظ لسانه فقد حفظ نفسه أبدا. والعقلاء تعرف أن الكلمة قبل أن تصدر منك فأنت حاكمها، وإذا صدرت فهي الحاكمة عليك. هذا أمر معروف عند العقلاء. فمن صان لسانه فقد صان نفسه، ومن أطلق لسانه فلا يأمن العواقب. ولهذا الحكماء والعقلاء يعرفون ويعرفون ويعرفون الناس من خلال الأقوال ومن خلال الوصايا القولية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هو محصور الأمر والتوجيه الحسن والسلوك الصحيح في أمرين، إما قول خير وإما سكوت. قول الخير ممدوح ومطلوب، قول الخير ينبغي أن يتعمده الإنسان. ولهذا إذا هناك جانب مهم قد نشير إليه، وهو أن الصمت ليس عبادة على ما يذهب إليه بعض أهل الطرق والتصوف، يعني تتقرب إلى الله بالصمت، هذا ليس عبادة. الصمت عن الشر نعم عبادة، أما مجرد الصمت وأنه عبادة تتقرب إلى الله بالصمت لا، ليس عبادة، لأن قول الخير مطلوب، بل فيه حث على أن تقول خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أغلبه يكون بالقول، الإصلاح بين الناس، وعظ الناس، توجيه الناس، بل لا تكاد تنضبط علاقات الناس إلا بالأحاديث والأقوال والوصايا والتوجيهات. فقول الخير ليس هو أن تصمت ثم أو تقول خيرا، لا، تتعمد قول الخير وتتقرب إلى الله بقول الخير. ليس أن الصمت هو الأفضل وإن تكلمت فقل خيرا، لا، قل خيرا وتعمد قول الخير. بل العبادات كثير منها قول، الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام الأقوال فيها كثيرة جدا، القرآن كله قول. فينبغي أيضا أن ندرك هذا حينما يأتي التحذير عن اللسان المقصود به الآثام والشرور والكلام الذي لا طائل تحته، كما ذكرنا عند شرح الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقلنا إن الذي لا يعنيه هو الذي لا تتعلق به أهميته، أما الشيء الذي يهمه فإن الإنسان يتعلق به. ومما يهم الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بأمر المسلمين، والاهتمام بأمر المسلمين قد يكون التعبير عنه قوليا، فهذا جانب يجب أن يعرف. وإلا لا شك أن التحذير من اللسان والتحذير من آفات اللسان هي ديدا الوعاظ وديدا الخطباء وديدا العقلاء والحكمة كما قلنا، وأن اللسان له آفات وزلات وينبغي أن يحذرها العقلاء. لكن هناك جانب آخر هو قول الخير. قول الخير هذا أمر يجب أن يتعمده الإنسان وأن يأخذ نفسه به: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لاحظ إلا من أمر قول، لأن النجوى هو التناجي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقول الخير لا شك أنه من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، من علامات الإيمان بالله لأن الله أمرنا بفعل الخير، ومن علامات الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان يرجو ويحتسب أقواله عند الله عز وجل من أوامر الخير وآداب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسبيح الله وذكر الله ونحو ذلك. إذا لم يكن كذلك فليصمت. وعلى هذا يحمل لا شك ما نقل عن سلف أنه ما أحق بطول سجن من اللسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. اللسان هو أحق شيء بأن يطول سجنه. فالصمت يحفظ على الإنسان شيئا كثيرا. ولو أن كل إنسان وازن أقواله قبل أن يقولها لقل كلامه إلا فيما يفيد. ويكفيكم أن تدركوا من هذا الحديث أن من علامات الإيمان فعلا هو إما أن يقول الإنسان خيرا وإما أن يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا من أدب الإسلام الرفيع، حفظ حقوق الجار. وتصوروا لو أن كل إنسان حفظ حق جاره جزما سوف ينحفظ المجتمع كله. أنت تحفظ حق جارك وجارك يحفظ حقك وجارك يحفظ حق جاره الآخر وهكذا. هناك جانبان، جانب كف الأذى عن الجار وجانب إعطاء أو بذل الحق للجار في جانب الإيجاب. وحق الجار كبير ومتنوع ومتعدد، وهو من الآداب التي حفظها الإسلام وبينها وشدد عليها تشديدا عجيبا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان نقل من أخلاق العرب ومن مكارم أنهم يحفظون حق الجار. العرب في جاهليتها من مكارم أخلاقها أنها تحفظ حق الجار، وكما قال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. من حقوق الجار أن تغض بصرك عما يدخل بيته من أناس ومن متاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني لدرجة أنني ظننت أنه سيكون له حق في الميراث كأنه من ذوي القربى. والله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. والمقصود بالجار هو ملاصقك في المنزل، هذا هو الجار. جارك هو من لاصقك في منزل ومن قاربك. وجعل بعضهم حد الجار إلى 40 منزل من جميع الجهات، من جميع الجهات، الجهات الأربع 40 منزلا من هنا وهنا وهنا وهنا. ولا شك أنه كلما كان أقرب كان ألصق حقا وأكثر حقا. وورد حديث أن الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار، الجار الكافر له حق الجوار، والذي له حقان الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، والذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرباء. بلا شك أن كل ذلك صحيح، لأنه كما قلنا كما أن الجار الأقرب حق من الجار الأبعد، فكذلك أيضا القرب أيضا المعنوي كقرب الدين وقرب القرابة قرب النسب، كل هذه من القرابات المعتبرة والمؤثرة في العلاقات. فحفظ حق الجار إضافة إلى أنه من مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام، بل من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن حقوق الجار إذا كان ذا حاجة أن تواسيه، إذا كنت غنيا وهو فقير فهو من أحق الناس، لا تعطي البعيد وجارك محتاج. من حقه إذا كنت لا تستطيع أن تقدم له شيئا ألا تؤذيه، على معنى ألا يخرج أولادك مثلا على هيئة يغيظون بها أولاد الجار، سواء في ملبس أو في مأكل أو في أي مظهر من المظاهر أو مسلك من السلوكيات. عليك أن تؤدب أولادك وأن تحفظ حق هذا الجار، يعني إذا لم تنفع فكف أذاك. ولهذا الحديث الذي معنا: فلا يؤذي جاره. والإذاء سواء كان ماديا أو كان معنويا، فالإغاظة وإظهار التعالي وأن يظهر أولادك على حال يغيظون بها أولاد الجيران، هذا من عدم حفظ حق الجار ومن إيذاء الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إذا طبخت فأكثر المرقة، وأطعم الجيران أو واس الجيران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا كان عندك شيء، وبخاصة أيضا إذا كان شيء غير معتاد أو جاءك شيء زائد، ينبغي أن تراعي حق جارك. وهذا قد لا يكون على جهة الدوام، لأن هذا قد يكون متعذر، وإنما أنتم تعرفون من طبائع الجيران أنك إذا تعاهدت جيرانك ولم تغفل عنهم في الأسبوع في الشهر في المناسبات، فإنهم يحفظون الحق ويعرفون. ولهذا يتميز بعض الجيران بخلق رفيع، قد لا يصل كل يوم، ولكنه يتخير عنده من اللطف وعنده من اللباقة وعنده من حسن العلاقة أنه لا تكاد تمر مناسبة إلا ويتعاهد جيرانه بمناسبة عيد، بمناسبة قدوم من السفر، بمناسبة أفراح، بمناسبة مآتم، بمناسبة مرض، تجده دقيق وتجده مؤدب وتجده لا يغفل. مرة يعطي جار اليمين، ومرة جار الشمال، ومرة جار